بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الصحابة رضي الله عنهم معاشر أحبة الكرام هم صدارة هذه البشرية بعد الأنبياء والرسل، تحقق فيهم رضي الله عنهم ما لم يتحقق في غيرهم من بدء الخليقة ولن يتحقق في غيرهم حتى قيام الساعة. إن عوامل الخير تجمعت فيهم ما لم يتجمع في جيل قبلهم ولن يتجمع في جيل بعدهم، فهم بحق جيل قرآني فريد. كان لهم من الشرف والكرامة عند الله جل وتعالى ما ليس لغيرهم. لماذا هذا الشرف ولماذا هذه الكرامة؟ الجواب: لأنهم أخلصوا دينهم لله وجردوا متابعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم على التمام والكمال ودافعوا عنه في جميع الأحوال. لقد هان عليهم في سبيل هذا الدين الأموال والأرواح والدماء، غادروا الأوطان وهي عزيزة عليهم، راضين مختارين، تاركين وراءهم كل شيء. والعجيب في تضحية أولئك الرجال أن مغادرتهم وذهابهم كان إلى أراض لا عهد لهم بها، لا يعرفون شيئا عن تلك البلاد التي ذهبوا إليها، ذهبوا إلى أمم لا نسب لهم بها ولا ألفة بينهم وبين أهلها، ومكثوا وراء البحر في بلاد الحبشة سنين وأعواما حتى أعز الله جل وتعالى دينه ونصر جنده وأعلى كلمته. خرجوا من مكة مهاجرين إلى المدينة، كل على قدر حاله وكل على قدر وسعه وقوته، إما سرا وإما إعلانا. وكان من جملة المهاجرين من مكة صهيب الرومي رضي الله عنه، تبعه نفر من قريش فقالوا له: أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا فبلغت ما بلغت، ثم تنطلق بنفسك ومالك، والله لا يكون لك ذلك أبدا. فنزل رضي الله عنه عن راحلته وانتثل ما في كنانته، ثم قال: يا معشر قريش، لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي، ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، فافعلوا ما شئتم، فإن شئتم دللتكم على مالي وخليتم سبيلي. قالوا: نعم. ففعل. فلما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. فنزل قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هكذا كانوا رضي الله عنهم، إذا طمع غيرهم في المال والمتاع جعلوه هم فداء لدينهم وعقيدتهم. وأما دفاعهم وذهابهم وذبهم رضي الله عنهم عن نبيهم واسترخاصهم كل شيء في سبيل ذلك، فقد نوه الله جل وتعالى بذلك وسجله لهم في كتابه العزيز بقوله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لقد حفظت لنا كتب السير والتواريخ ما أجاب به المهاجرون والأنصار نبيهم عليه الصلاة والسلام من القول الدال على عظيم استجابتهم لله ولرسوله في غزوة بدر، لما لاقوا العدو على غير ميعاد وغير استعداد قام فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أشيروا علي أيها الناس. فقام الصديق وتكلم فقال: وأحسن القول. ثم قام عمر فقال: وأحسن القول. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لا جالدنا معك دونه حتى تبلغه. وإذا تأمل الإنسان مساومة قريش لزيد بن الدثنة رضي الله عنه عندما أخرجته قريش من مكة لكي تقتله في الحل بعد أن أسر هو وخبيب بن عدي رضي الله عنهما يوم الرجيع، رأى صلابة أولئك الرجال، صلابة الصحابة في الدين وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولتملكه العجب كما تملك أبا سفيان بن حرب، فإنه قال لزيد عندما قدم لكي يقتل: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وإنك في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. قال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وليس هذا التفاني والإخلاص أحرزه الرجال دون النساء، بل كانوا جميعا سواء يتسابقون في مرضات الله ورسوله ويتهافتون على حياض الموت في سبيل الله. وما قصة تلك المرأة من بني دينار التي أصيب زوجها وأصيب أخوها وأصيب أبوها في غزوة بدر، فلما جاءها نعيهم فماذا قالت وماذا فعلت؟ قالت: أول سؤال سألت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه لا يهمها زوجها ولا يهمها أخوها ولا يهمها أبوها، إنها لا تسأل إلا عن رسولها صلى الله عليه وسلم، فطلبت أن تراه لكي تطمئن، فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. أي لا شيء. أي بشر كان هؤلاء؟ أي بشر أيها الأحبة كان هؤلاء؟ إنهم لا شك بشر، ولكن عجب من البشر. وأما بذلهم للمال والمتاع، فوالله الذي لا إله إلا هو، لم تشهد الأرض في مسيرة بني آدم الطويلة أن توارث قوم فيما بينهم من غير قرابة ولا رابطة دم، وعن طواعية واختيار، إلا في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولم تتفجر ينابيع السخاء والكرم في أمة من الأمم كما تفجرت في جيل الصحابة، ولذلك استحقوا ثناء الله جل وعز عليهم الذي تتلوه الألسنة على الدواب وعلى مر السنين والأعوام: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلام الفضيلة، هم دعاة الهداية، هم الذين حملوا نور الإسلام في أنحاء المعمورة، بهم أنقذ الله البشرية من أغلال الوثنية، أرسوا قواعد الحق والخير والعدل، ونشروا كلمة الله جل وتعالى حتى علت في الأرض ورفرف علم الإسلام في الآفاق. لقد بذلوا في سبيل ذلك قصارى جهدهم، سهروا من أجل تبليغ كلمة الله ونشرها ليلا ونهارا دون ملل أو كلل، بل كانوا كما أخبر الله عنهم: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، لم يميلوا إلى دعة ولا أخلدوا إلى راحة، ولم تغرهم الحياة الدنيا بزخارفها وبهرجها، ضحوا بكل غال ورخيص لكي يخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هؤلاء هم الصحابة، بشر كما قلت، لكن عجب من البشر. قاموا بمعالم الدين وناصحوا الاجتهاد للمسلمين حتى تهذبت طرقه وقويت أسبابه وظهرت آلاء الله واستقر دينه ووضحت أعلامه، فأذل الله بهم الشرك وأزال رؤوسه ومحى دعائمه حتى صارت كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فرضوان الله ورحمته على تلك النفوس الزكية والأرواح الطاهرة العالية، فقد كانوا في الحياة لله أولياء، وكانوا بعد الموت أحياء، وكانوا لعباد الله نصحاء، رحلوا إلى الآخرة قبل أن يصلوا إليها، وخرجوا من الدنيا وهم بعد فيها. الصحابة هم علماء الأمة وهم أعلم الناس، بل إن من جاء بعدهم من علماء الأمة يعتبر من تلاميذهم. فهؤلاء الأئمة الأربعة الذين طبق علمهم الأرض شرقا وغربا هم تلاميذ تلاميذهم، لأنهم حرصوا على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذوا عنه الكتاب والسنة ثم بلغوها إلى من جاء بعدهم من غير أن يزيدوا أو ينقصوا. إذن هم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كل الأمة ممن جاء بعدهم. إن الله جل وتعالى لما جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء جعل الصحابة أفضل الحواريين، واختارهم الله تعالى لصحبة رسوله وحمل دينه وتبليغ شرعه، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة هم رؤوس الأولياء وصفوة الأتقياء وقدوة المؤمنين وأسوة المسلمين وخير عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين. شرفهم الله بمشاهدة خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، وصحبته في السراء والضراء، وبذلهم أنفسهم وأموالهم في الجهاد في سبيل الله تعالى حتى صاروا خيرة الخيرة وأفضل القرون بشهادة المعصوم عليه الصلاة والسلام. فهم خير الأمم سابقهم ولاحقهم أولهم وآخرهم، هم الذين أقاموا أعمدة الإسلام بسيوفهم وشادوا قصور الدين برماحهم واستباحوا الممالك الكسروية وأطفأوا الملة النصرانية المجوسية وقطعوا حبائل الشرك من الطوائف المشركة العربية والعجمية وأوصلوا هذا الدين إلى أطراف المعمورة شرقها وغربها ويمينها وشمالها. أولئك قوم شيد الله فخرهم فما فوقه فخر وإن عظم الفخر. عن أبي وائل قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله تعالى اطلع على قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقال الإمام أيوب السختياني رحمه الله من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. لقد عزلت هذه الأمة طويلا عن دراسة تاريخ أسلافها، وأفلح خصومها في إحداث فجوة سحيقة بين ماضيها وحاضرها لتظل غارقة في نومها. واليوم أيها الأحبة، وقد بدأت الأمة تستيقظ من غفلتها وتسترد شيئا من عافيتها، فقد آن الأوان أن تعيد دراستها لتاريخها المجيد وتتأمل منهج الأصحاب في صناعة ذلك المجد الفقيد لتأخذ العبرة وتستلهم الفكرة وتكرر المحاولة. فلن يصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صلح به حال أولها. لما لا وإن من أوليات ما تجب دراسته هو تأمل عوامل النجاح التي من خلالها تمكن الصحابة من حمل الإسلام إلى العالم ونشر الدين في أصقاع المعمورة حتى وصلت خيول المسلمين إلى أطراف الصين شرقا، وقرعوا أبواب فرنسا الصليبية غربا. فالسؤال الذي يطرح الآن، ما هو سر ذلك النجاح يا ترى؟ كيف نجحوا في بلوغ غاياتهم وتحقيق أهدافهم؟ وكيف أسعدوا البشرية بنور الوحيين الشريفين وخلصوا الإنسانية من جحيم الجاهلية ونتنها؟ إن ثمة عوامل أيها الأحبة الكرام متعددة وأسبابا مهمة أفرزت ذلك النجاح الباهر وحققت ذلك الإنجاز الضخم المعجزة العظيم الكبير يقف على رأسها، وهو العامل الأول قوة العزيمة وصلابة الإرادة. هذه مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم تموج وتضطرب حيث ذهلت النفوس وحارت العقول والأعصاب قد تشنجت وذهب الحزم والصواب، وقد أشعل ذلك الإعلان المهيب وأشعل الفتنة فارتدت القبائل عن الإسلام وعطلت الجمعة فلم تعد تقام إلا في مكة والمدينة في مثل تلك الفتنة العمياء ومواجهة المرتدين بحزم وبأس نادرين، فيأتيه أعقل الناس وأشدهم بأسا في دين الله عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة، ويخاطب الصديق فيقول: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل الناس وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله، كيف تقاتلهم يا خليفة رسول الله؟ فيجيبه الصديق رضي الله عنه بلغة الواثق ومنطق المطمئن: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إنها العزيمة الحديدية والإرادة الفولاذية التي لا تصلح السياسة إلا بها. لقد كان الصديق بدهائه الخارق يدرك أن أي إبطاء في تأديب المرتدين الساخرين من شرائع الإسلام الراغبين في خلخلة وحدة الأمة من خلال تصرفاتهم اللامسؤولة، كان يدرك رضي الله عنه أن أي إبطاء في تأديب هؤلاء كفيل بإحداث انهيار مدمر وشرخ خارق في صرح الإسلام، ذلك الصرح الذي بني بدماء القتلى والشهداء وسقي بأنهار من الدموع والبكاء. إنك لتعجب من موقف الصديق رضي الله عنه وإصراره على قتال المرتدين، ولكنك تعجب أكثر من عزمه في الوقت نفسه على إنفاذ جيش أسامة الواقف على أطراف المدينة، ويقسم صادقا رضي الله عنه: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين، وحتى لو لم يبقى في المدينة غيري. هذه العزيمة الخارقة والإرادة الصلبة سر من أسرار نجاحهم وعامل من عوامل إبداعهم. أما العامل الثاني من عوامل سر نجاح ذلك الجيل العجيب فيتضح لك من خلال مشهد ذلك الأعرابي يوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عبد المطلب، أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: الله أمرك أن نصلي 5 مرات في اليوم والليلة؟ قال: نعم. قال: الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: نعم. قال: الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة فتدفعها للفقراء والمساكين؟ قال: نعم. فبماذا أجاب ذلك الأعرابي؟ قال: آمنت بك يا محمد وبما جئت به، وأنا ضمام ابن ثعلبة، وإني رسول من ورائي من قومي. تأمل رحمك الله، لقد أعلن هذا الصحابي ضمام إسلامه في الحال، والعجيب أنه أعلن على الفور بأنه سيكون داعية إلى هذا الدين في قومه. كم هي المسافة بين إسلامه رضي الله عنه وبين تحوله إلى داعية إلى قومه؟ كم هي المسافة الزمنية؟ لم تكن مسافة زمنية تذكر بين تعلم ضمام مبادئ الإسلام وبين انطلاقته داعيا إلى تلك المبادئ. لقد شعر بواجبه بداهة، وحتى قبل أن يتلقى من الرسول عليه الصلاة والسلام أمرا أو توجيها بضرورة العمل، إذ أن ذلك أمر بدهي في حس المؤمن لا يحتاج إلى تأكيده والإلحاح به. فالشعور بضرورة العمل ووجوب البلاغ والدعوة أمر منتهي ومسألة محسومة في حس ذلك الجيل، في حس الصحابة رضي الله عنهم. إنك لتجد كما في صحيح البخاري أن رجلا مقنعا بالحديد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل أسلم أو أقاتل؟ قال: بل أسلم ثم قاتل. فأسلم ذلك الرجل فقاتل مباشرة حتى قتل. هذا الرجل يشعر بفطرته ويدرك بجبلته بحتمية العمل، وتنتابه رغبة شديدة في الجهاد، بالرغم من أن فكرة الإسلام لا زالت مجرد هاجس في ذهنه لم تترجم بعد إلى إعلان حقيقي. مع هذا يأتي متسائلا، أيسلم أولا أم يقاتل أولا؟ ونحن أيها الأحبة يبقى الواحد بتمسكه بشرع الله جل وتعالى سنوات وسنوات ولا يقدم القليل حتى لنفسه فضلا عن أن يقدم شيئا لغيره. أما العامل الثالث من عوامل نجاح ذلك الجيل الفريد فهو إيثار ما عند الله جل وتعالى وتقديم الآخرة على الفانية. هذا أبو خيثمة يرجع إلى أهله في يوم شديد الحر لافح السموم، فيجد زوجتاه في عريش لهما داخل بستان، وقد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت فيه ماء وهيأت طعاما. فلما دخل وقف رضي الله عنه على باب العريش فنظر إلى زوجتيه ما صنعتا، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الضح والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء، ما هذا بالنصف؟ وليس هذا بالعدل، ما هذا بالعدل؟ والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. انظر انظر يا رعاك الله كيف يكون الزهد في العرض الزائل والمتاع الرخيص إيثارا لما عند الله، ماء بارد وطعام مهيئة وزوجة حسناء وروضة غناء، فلا يكترث لشيء منها ولا يلتفت يعبأ بها، ولكن يقول هيئوا لي دابتي واحزموا لي متاعي، فليس من الإنصاف أن أهنأ بهذا النعيم والرسول صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر. ولئن عجبت يا أخي الحبيب من زهد أبي خيثمة وإصراره على اللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم تبوك راكبا بعيره مستقلا دابته، فالأعجب من ذلك موقف أبي ذر رضي الله عنه، أبو ذر الغفاري، حين ركب بعيره لكي يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك أيضا، فيستعصي عليه بعيره ويصعب عليه قياده، فينطلق ماشيا على قدميه يشق المغاور وحده، تحرقه الشمس ويلفحه السموم وتسمه الريح. لماذا كل هذا يا صاحب رسول الله؟ أما كان يسعك أن تتعجل عائدا إلى المدينة بعد أن فقدت الظهر واستعصت عليك دابتك؟ لماذا كل هذا العناء يا أبا ذر؟ لماذا كل هذا يا صاحب رسول الله؟ إنه الإيثار لما عند الله والحماسة لهذا الدين والإخلاص لنصرته. لذا لم يكن استعصاء بعير أبي ذر يحتاج منه إلى مراجعة حساباته لينظر أينطلق إلى تبوك أم يرجع إلى المدينة. وأما العامل الرابع من عوامل نجاحهم في حمل الإسلام وإبلاغه للناس فهو شجاعة القلب ورباطة الجأش. لن أذكر خالدا وبسالته، ولن أحدثكم عن الزبير وصلابته، ولا المقداد وصولاته وجولاته، ولا أذكر لكم شيئا من قصص سعد رضي الله عنه في بطولاته وشجاعته، ولكن أسمعكم قصة مرأة ضعيفة، ضعيفة البنية، كفيفة البصر، إنها أسماء بنت الصديق رضي الله عنه. نذكر أسماء في موقفها مع الحجاج يوم قتل ابنها وصلبه على جدار الكعبة، فأرسل إليها لتأتي فامتنعت من أن تذهب إلى الحجاج، فأرسل إليها ثانية وأقسم إن لم تأتي ليرسل لها من يسحبها من شعرها وقرونها، فقالت لست آتية وليبعث من يسحبني من قروني. فلما عجز عن ذلك جاءها الحجاج بنفسه، جاءها الظالم بنفسه، فدخل عليها فقال كيف رأيتيني صنعت بعبد الله، يقصد ولدها عندما صلبه على جدار الكعبة. قالت أرى أنك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه سيكون في ثقيف دجال ومبير، أما الدجال فقد عرفناه، وأما المبير فلا أخاله إلا أنت. فانصرف خاسئا وهو حسير. تقوله لمن؟ تقول مثل هذا الكلام لرجل لا يعرف الرحمة طريقا إلى قلبه، ولا الشفقة سبيلا إلى فؤاده. وبمثل هذه الشجاعة كانت كلمة الحق ترفرف في العلياء لا يخاف قائلها في الله لومة لائم. العامل الخامس من عوامل، من أسرار نجاحهم وعوامل انتصارهم، تلك الروح الجماعية في الأداء. فقد كانوا أشبه ما يكونون بفريق عمل واحد، لا يجد أحدهم أدنى غضاضة بأن يعمل في أي موقع يوجه إليه ما دام أنه يشعر بأنه يقدم شيئا لهذا الدين، يخدم دينه وعقيدته. استعمل أبو بكر عمرو بن العاص على صدقات قضاعة، ثم كتب إليه يستنفره إلى الشام، فقال: إني كنت قد رددتك على العمل الذي ولاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أحببت أبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك، إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك. فبماذا يجيب عمرو الصديق رضي الله عنه؟ كتب عمرو إلى الصديق هذه الرسالة وقال له: إني سهم من سهام الإسلام، إني سهم من سهام الإسلام، وأنت عبد الله الرامي، وأنت عبد الله الرامي بها والجامع لها، فانظر أشدها وأخشاها، فرمي بي فيها. سبحانك إلهي، أي رجال هؤلاء؟ إن عمرو لا يرى نفسه إلا مجرد سهم في كنانة هذا الدين العظيم، يرمى بهذا السهم أن تكون مصلحة الإسلام. وأبلغ من موقف عمرو موقف خالد رضي الله عنه يوم كتب إليه عمر يأمره بتسليم القيادة لأبي عبيدة مع أن سيفه لا يزال يقطر من دماء الروم، فيسلمها خالد إلى أبا عبيدة بكل تواضع، ويعود جنديا من الجنود بل أسدا ضمن الأسود. فلم تكن المناصب تحرك شعرة في رؤوسهم أو تساوي بعرة في نفوسهم، فقد تركوها يتطاحن عليها الفارغون، وطاروا هم إلى الجنة بمنصب خدمة الإسلام، ولقبوا بعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إننا اليوم أيها الأحبة في مرحلة ينبغي أن نتجاوز فيها مهزلة توزيع المهمات وتقسيم الواجبات على الآخرين في مقابل الفرجة التامة والعزلة الكاملة، فإن ثمة أقوام يجيدون اللوم وإلقاء التبعة على الآخرين، أما هم فقد حازوا شهادة براءة وصكوك غفران، فلا عليهم بعد ذلك أن يقبعوا في جحورهم ويركنوا في زواياهم دون عمل شيء لخدمة الإسلام. لقد حقق أسلافنا المعجزات وقهروا المعضلات بقوة عزائمهم وحسن توكلهم وشدة بأسهم وجماعية أدائهم، ونحن اليوم قادرون على إعادة الكرة بإذن الله جل وتعالى وتحقيق المعجزة بحول الله وقوته، متى ما تشبهنا بأولئك الأخيار واقتفينا آثارهم. والله جل وتعالى يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأخيرا، ماذا يجب علينا تجاه الصحابة؟ وبعدما عرفنا بأن الصحابة هم بهذه المرتبة وبهذه المنزلة وبهذه المكانة، وبعدما سمعنا طرفا يسيرا جدا من حياتهم وأخبارهم وما قدموه في سبيل خدمة هذا الدين، يأتي السؤال: ماذا يجب علينا تجاه الصحابة؟ إن الذي يجب علينا تجاه الصحابة الكثير والكثير. يكفيهم بأن لهم في أعناقنا أن هذا الدين ما وصلنا إلا عن طريقهم، وأننا لم نهتدي إلى شرع الله إلا بواسطتهم، فهم نقلة الشريعة وحملة الملة، وهم الواسطة بيننا وبين رسولنا عليه الصلاة والسلام. فالذي يجب علينا تجاههم أولا حبهم. من عقائد أهل السنة والجماعة وجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم وتوقيرهم وتكريمهم، ويحرم بغض أحد من الصحابة البتة. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. روى الترمذي بإسناده إلى عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غلظا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. هذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام في بغض الصحابة، فكيف بالذي يناصبهم العداوة ويسبهم ويشتمهم، بل ربما قال بكفرهم والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى حب أبي بكر وعمر سنة؟ قال لا، فريضة وواجب على كل مسلم. ثانيا، يجب علينا الأمر الثاني تجاه الصحابة الدعاء والاستغفار لهم، وهذا أمر يغيب على كثير من الناس، بل كثير من خواص المسلمين من يغفل عن هذه القضية، بل البعض من طلبة العلم لا يعلم أن من حق الصحابة عليه أن يدعو لهم وأن يستغفر لهم. من حق الصحابة الكرام رضي الله عنهم على كل من جاء بعدهم من عباد الله المؤمنين أن يدعو لهم وأن يستغفر لهم وأن يترحم عليهم، وذلك لما لهم من الفضل على من أتى بعدهم. وقد فهم أهل السنة والجماعة من قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، أن المراد من الآية السابقة الأمر بالدعاء والاستغفار من اللاحق للسابق ومن الخلف للسلف الذين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه بإسناده إلى هشام ابن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. قال الإمام النووي رحمه الله قولها أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم، قال القاضي الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا، وسمعت أهل الشام يقولون في علي ما قالوا، والحرورية في الجميع ما قالوا. وذكر الإمام البغوي رحمه الله تعالى عند تفسيره لقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم عن مالك قال عامر الشعبي يا مالك تفاضلت اليهود والنصارى الرافضة بخصلة، سئلت اليهود من خير أهل ملتكم فقالوا أصحاب موسى عليه السلام، وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم قالوا حواري عيسى عليه السلام، وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم فقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة. ثالثا، ما يجب علينا تجاه الصحابة الأمر الثالث الشهادة لهم جميعا بالجنة. فأولا نشهد لأناس مخصوصين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام بأسمائهم أنهم في الجنة. ثانيا نشهد لجميع الصحابة على العموم بالجنة بنص كتاب الله عز وجل. فأما الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائهم في مقدمتهم العشرة البشرين بالجنة، وبلال بن رباح ممن بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وزيد بن حارثة يقول عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت لمن أنت؟ قالت أنا لزيد بن حارثة. وأيضا حاطب ابن أبي بلتعة وعكاشة ابن محصن وسعد بن معاذ وثابت بن قيس بن شماس وحارثة ابن سراقة وعبد الله بن سلام وأم سليم بنت ملحان، وكل هؤلاء قد ثبت في حقهم أحاديث الصحاح. وهناك جماعة من أهل بيت النبوة غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاءت نصوص صريحة واضحة لا يقطع فيها بأنهم من أهل الجنة، منهم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، فقد بشرها النبي عليه الصلاة والسلام ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وابنته فاطمة أخبر بأنها سيدة نساء أهل الجنة، وولداها الحسن والحسين أخبر بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، كما شهد عليه الصلاة والسلام لخلق كثير من الصحابة على سبيل الجمع كأهل بدر وأهل بيعة الرضوان. أما القسم الثاني فهو الشهادة لجميع الصحابة بالجنة من مهاجرين وأنصار حسب وعد الله جل وتعالى لهم بالحسنى، وهي الجنة في قوله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالصحابة كلهم إما منفق من قبل الفتح ومقاتل أو منفق من بعد الفتح ومقاتل، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. رابعا مما يجب علينا تجاه الصحابة تحريم سبهم. اعلم أن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محرم بنص كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذي يرضى عنه الله لا يمكن أن يسخط عليه أبدا. دلت هذه الآية كما يقول علماؤنا على تحريم سبهم، وقال جل وعز: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ولا شك بأن سب الصحابة فيه إيذاء لله وإيذاء لرسوله. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والحديث صحيح. فكل هذه النصوص وغيرها تدل على تحريم سب الصحابة، وأن من فعل ذلك فقد أنزل نفسه أقبح المنازل وتجرأ على خيار المؤمنين وعصى سيد المرسلين. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يشنعون على من سب الصحابة وكانوا يعدون ذلك جرما عظيما، بل وقد جمع كبير ذهب جمع كبير من أهل العلم إلى القول بتكفير من سب الصحابة وأنهم ليسوا بمسلمين وإن ادعوا الإسلام وأن عقوبته القتل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة. هذا بالنسبة لعموم الصحابة. أما من سب عائشة رضي الله تعالى عنها وطعن في براءتها فإن أهل العلم من أهل السنة والجماعة أجمعوا قاطبة على أن من طعن فيها مما برأها الله جل وتعالى منه فإنه كافر مكذب بما ذكره الله في كتابه من إخباره ببراءتها وطهارتها. وقالوا إنه يجب قتله لأنه يعتبر أنه قد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. عجب والله، وأي عجب، كيف يطعن في أناس اختارهم الله جل وتعالى أن يكونوا هم جلساء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم ثلته وجماعته الذين يرافقونه في سفره وإقامته في ذهابه ومجيئه. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وأخيرا أيها الأحبة، إن التطاول على الصحابة والجرأة في تنقصهم سنة الزنادقة وأهل الأهواء قديما وحديثا. واللافت للنظر أن هذه الجرأة ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة بشكل يثير الاستغراب، تارة باسم النقد التاريخي، وتارة باسم البحث العلمي، وتارة تحت عنوان حرية الفكر. والجديد في هذا السياق أمران: الأول أن الباطنيين راحوا وذهبوا يؤزون بعض أهل الأهواء من العلمانيين والليبراليين، وخاصة بعض أغيلمة الصحافة لمثل هذه المرتقيات الصعبة، ويستثيرونهم لافتعال ذلك النقد المزعوم دون تحقيق علمي أو دراسة موضوعية. وصدق المولى جل وعلا: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الأمر الثاني: تطاول بعض أهل الفن على الصحابة رضي الله عنهم من خلال ما يسمى بالمسلسلات التاريخية التي هدفها في الظاهر إبراز مآثر المسلمين التاريخية، وفي باطنها لمز وغمز لبعض الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم وإسقاط هيبتهم والعبث بتاريخهم. لقد أدرك علماء الأمة منذ وقت مبكر أن القدح في الصحابة رضي الله عنهم قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وقدح في دين الإسلام، ولهذا اشتد نكيرهم على أولئك المتطاولين وتواتر تحذيرهم منهم. وها هو ذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول في الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم، قال: إنما هؤلاء أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتمكنوا من ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. وقد آن الأوان، لقد آن الأوان أيها الأحبة الكرام، أن نجتهد جميعا في الدب عن الصحابة رضي الله عنهم، وأن نبرز مآثرهم، وأن نبرز سيرهم العطرة، وأن نقدمهم قدوات مباركين لهذه الأمة يهتدي بها من أراد الهداية. ورحم الله الإمام القحطاني رحمه الله إذ قال في نونيته: قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران، إلى أن قال رحمه الله: لا تركنن إلى الروافض إنهم شتموا الصحابة دون ما برهاني، لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد، ووِدادهم فرض على الإنسان، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.